بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. بقي عندي من الأمس الأخ مراد بقي له السؤال من عمان، والأخ هاني من الأردن، لكن عندي أسئلة من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة. وقد جرت العادة أنني أقدم أسئلة الإخوة الصم تقديرا لهذه الفئة. يقول الأخ من الصم، يقول: متى نسلم إذا سجدنا سجدة الشكر؟ أخ الفاضل، بالنسبة لسجدة الشكر ليست صلاة، سجدة الشكر ليست صلاة، ولذلك لو كنت على غير وضوء جاز لك أن تسجد إذا تجددت لك نعمة أو اندفعت عنك نقمة. لا يشترط لسجود الشكر، لا يشترط لسجود الشكر وضوء، وليس فيها تشهد، وليس فيها سلام، إنما تسجد لله سجدة واحدة فقط وتقوم. هذا فيما يتعلق بسجدة الشكر. السؤال الثاني من الإخوة الصم يسأل، يقول: بالنسبة لسجدة سجدتي السهو بعد السلام، هل يلزم أنني أتشهد مرة ثانية وأسلم أيضا؟ أخي الفاضل، بالنسبة لسجود السهو، طبعا سجود السهو سجدتان، إما أن تكون قبل السلام وإما أن تكون بعد السلام. إذا كانت قبل السلام تسجدت سجدتي للسهو، يكفيك سلام الصلاة، يكفيك سلام الصلاة. أما إذا سجدت بعد السلام، بعدما سلمت من الصلاة وسجدت سجدتي السهو، فإنك تسلم فقط ولا تتشهد، في القول الراجح من أقوال أهل العلم. المسألة التشهد فيها خلاف عند العلماء، الراجح من قولي أهل العلم أنه لا تشهد في سجدتي السهو، وإنما إذا رفعت من السجدة الثانية مباشرة تسلم عن اليمين وتسلم عن الشمال. طيب، نأخذ هذه المجموعة ثم نعود إليكم. محمد، فضل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليك وجزاك الله خير ورحمة الله والديك.
والديك أخوي الفاضل.
سبق أنك تكلمت في حلقة من الحلقات الظاهرة في الحلقة الأخير كذا، وناقشت مع بعض الأخوان، أعتقد أني يعني أخشى أن يكون كلت الفتوى ولا التحليل خطأ. بالنسبة للعمر، الله يجزاك خير.
أيوة.
هل للمتوفين من أقارب الإنسان؟
أي.
وهم سبق لهم أن أدوا العمرة.
نعم.
يهدي ثوابها ولا يهدي العمرة يعني أكثر من شخص في عمرة واحد؟
إن شاء الله. أنت وش سمعت يا محمد؟ أنت وش سمعت طال عمرك؟
أنا سمعتك تقول إذا شرط أن يكون قد أدى العمرة عن نفسه سابقا.
لا، هي الجواب يختلف على حسب السؤال. أحيانا يجيني واحد يقول: والله طيب أنا أبغى أعتمر عن ميت. أقول أسأله، أقول: أنت اعتمرت؟ يقول: لا. أقول: اعتمر عن نفسك وبعدين عن الميت.
هذا صحيح.
أي.
لا لا
أي.
لا، الشخص كده اعتمر والميت كده اعتمر.
أبشر أبشر يا محمد.
معليش يا شيخ، ربما هذا الميت اللي نبغى نعتبر عنه
ونهدي
الثواب قبل 300 سنة، قبل 400 سنة.
إن شاء الله يا محمد
زاد العزاز.
أفصل لك إن شاء الله تفصيل هالمسألة.
والله إذا خير، إذا كان الإمام يصلي وغلط في آية وأنت متأكد إنه غلط، بس ما أنت حافظ ولا آية، ممكن أنت كمأموم، ما أنت كإمام، ينزل الجوال أثناء الصلاة وتبحث سريعا وتعدل مع الإمام ولا ما يجوز؟
إن شاء الله يا محمد،
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
سؤالين بارك الله فيك.
تفضل يا راشد.
السؤال الأول، بالنسبة للحديث أن إذا كانت الأفعى في بيت فإنها تخدر ثلاث مرات، نحن في متراتنا نجد أفاعي صغيرة الحجم وضارة، نقتلها نفس الوقت، لأن إذا تركناها طبعا يمكن تغير مكانها والضر. هل يجوز قتلها فورا أو يدخل في الحديث؟
إن شاء الله.
السؤال الأول، هل حديث
سؤال الثاني،
هل حديث ورد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم يدل على أن السنة تسمية المولود باسم الأب.
إن شاء الله يا راشد.
جزاك الله.
أهلا وسهلا. تفضل يا محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
عندي استفسار يا شيخ عن الحكم في ثلاث مقولات.
تفضل يا محمد.
الله يزيد فضلك يا شيخ. المقولة الأولى يا شيخ، ما الحكم في قول فلان في ذمة الله؟ المقولة الثانية يا شيخ، ما الحكم في قول شاءت العناية الإلهية؟ والقول المرحوم فلان، أحيانا يكتبون على باب المساجد يا شيخ أو بطاقات التعازي المرحوم فلان، هل هذا جائز يا شيخ؟
أبشر يا محمد أبشر.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا بارك الله فيكم، عندي سؤال واحد.
تفضل.
اللي هو يعني ما حكم لبس المرأة للجورب اللي يكون نفس على نفسه لون البشرة بسبب الستر يعني؟
أيوة.
جزاكم الله خير، فقط هذا السؤال شيخ.
إن شاء الله.
جزاكم الله.
مرحبا. علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك شيخ عزيز؟
حياك الله علي.
عندي سؤالين إذا تكرمت.
تفضل.
سؤال الأول تفسير قول الله سبحانه وتعالى في سورة طه ونحشر المجرمين يومئذ زرقا.
أعد صوت مواضح علي عندي.
ونحشر المجرمين يومئذ زرقا.
إيه ونحشر المجرمين.
إيه ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. تفسير الآيات هذه شيخ عزيز.
أبشر.
السؤال الثاني صحة حديث البطاقة المشهور يعني ينشر الرجل التسعة في السجل فتطيش كلمة التوحيد بها.
إن شاء الله. أبشر يا علي.
شكرا لك.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا منى.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت وتكرمت.
تفضلي تفضلي.
يا شيخ في ابن أختي إجا على هذا البلد وكان عنده إقامة عمل.
إيه.
وإقامة العمل صار فيه خطأ من قبل رب العمل ووقفوا له الإقامة يا شيخ. إيه؟ فأصدقائه عم بيقولوا له إنه مرتين يا شيخ صار الخطأ تكرر مرتين خلال ست شهور نفس الخطأ.
إيه؟
فأصدقائه قالوا له كنوا رب العالمين مش كتب لك يعني الظاهر ما في لك نصيب فيها ما تحاول. فإذا يا شيخ عندي من يومين عم بيسألني بيقول لي إذا أنا هل الدعاء يرد القضاء؟ لا قلت له ادعي يعني. قالوا له لا الظهر ما مقسوم لك فيها يعني لازم تطلع من البلد وترجع لبلدك. فأصدقائه يا شيخ عملوا له نوع من اليأس يعني انه ما مقسوم فيها مرتين ومرتين بسبب خطأ بسيط توقفت الإقامة عنده.
واضح يا اخي. واضح. اي نعم. اعطينا السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ لو سمحت.
فضل.
في عندي احد واحدة صديقتي يا شيخ بتتصل فيه يا شيخ وبتقول لي بدي أشكي لك وبتخوض بأعراض العالم يا شيخ وبتحكي عفلان وأنا هذا الشيء أزعجني يا شيخ. أنا يا شيخ ما بدي أخذ اسم الناس وتضايقت كثير من هذا الكلام قلت لها رجاء أكثر من مرة يا شيخ هل أنا يا شيخ إذا كنت مستمع على إلها بأخذ الاسم معاها؟
إن شاء الله يا منى تسمعين الجواب.
يا شيخ ما شاركتها يا شيخ أنا بس مستمعة وهي بتخوض بأعراض فلانة وفلانة وعملت لي وسوت لي فهل أنا بكون مشتركة معاها يا شيخ بالاسم؟
إن شاء الله إن شاء الله تسمعين الجواب. تفضل يا مبارك. مبارك من المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ طال الله عمرك في طاعة الله ورسوله.
وإياك جزاك الله خير.
أريد أن أسألك عن أذكار المساء.
نعم.
أقول بعض الأذكار وأريد منك أن تصححها لي إن كان فيها خطأ. جزاك الله خير.
تفضل.
أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر رب أعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها وأعوذ بك أن نغترف الله أعوذ بك أن نغترف سوءا على نفسي وجره لا مسلم.
نعم.
اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأعوذ بك أن نغترف سوءا على نفسي وجره لا مسلم. هل نعم
نعم تفضل باقي شيء.
سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله وبحمده زينة عرشه سبحان الله وبحمده مداد كلمات رضا نفسه سبحان الله وبحمده مداد كلماته اللهم اغفر لي جدي وهزلي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، رضيت بالله ربا وبإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. ثلاثة
مبارك.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ثلاثا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. ثلاثا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرفع عندي من عملي. ثلاثا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثلاثا حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. سبعا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ثلاثا أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين نامة. ثلاثا آية الكرسي مرة واحدة، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ثلاثا اللهم إني أعوذ بك من النار. سبعا اللهم إني أسألك الجنة. سبعا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني وهدني وعافيني وارزقني. اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ربي، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر في المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والهرم
يا مبارك.
أعوذ بك اللهم من غلبة الدين وقهر الرجال. ثلاثا
يا مبارك
اللهم استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده
مبارك،
استغفر الله واتوب اليه.
اخي مبارك، اخي مبارك، بارك الله فيك وجعلك مباركا اينما كنت. الاذكار هذه طويله طبعا، انت اتيت باذكار صحيحه وباذكار غير صحيحه وباذكار وارده وباذكار غير وارده، فلعلي ان شاء الله اذا وجدت وقت اليوم اني ارتبها لك بحول الله وقوته، وان لم اجد ساذكرها لك ولكل من يشاهدني في حلقه قادمه بحول الله، حتى يعني يحفظ الجميع هذه الأذكار. الله يبارك، شكرا يا مبارك.
لو 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 استطعتم أن تصحح لي، أن تذكروا لي غير الذي لا يجوز.
أبشر 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 يا مبارك، أبشر. الله يحفظك. أم محمد، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله في علمك يا شيخ، وغفر عليك والوالديك،
آمين،
وجعلكم في حسناتك إن شاء الله.
يا جزاك الله،
والله ينفعنا بما نسمع ونتلقي منكم،
آمين.
كيف عندي بعض الأسئلة.
تفضل أختي.
في سورة الإسراء، ما هي الرؤية التي قالها الله لرسوله أو ذكرها الله في كتابه؟ السؤال الثاني، في بعض الآيات بتبدأ بكلمة مفردة وتنتهي بجملة بجمع، يعني في سورة النحل، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه. الأنعام جمع وبطونه يعني مفرد.
نعم.
وفي سورة الجن، ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها، فهنا مفرد وخالدين جمع. السؤال الثالث، في ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وفي النحل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ليش يعني جت به في الآخر وهنا جت به قبل غير الله؟
إن شاء الله أختي أم محمد.
السؤال الثالث،
فضل.
في حديث، من نام على وضوء أرسل الله ملك ينام معه في فراشه، فإذا الإنسان توضأ ونام بس وهو بيقرأ الأدعية والآيات القرآنية وأحدث، هل ينطبق عليه يعني الحديث؟
إن شاء الله أختي الفاضل.
آخر سؤال شيخنا، في بعض الأصدقاء بيهدون براويز فيها آيات قرآنية، هاي البراويز يعني حضرتك قلت إن هي ما تتعلق لأن حرام القرآن يتعلق،
صحيح،
شو نسوي بهاي البراويز؟ يعني إحنا ما نقدر نكسرها أو نرميها في المهملات.
أبشري أبشري،
شكرا.
أهلا وسهلا، حياكم الله. تفضل يا جمال. جمال،
نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية يا شيخ.
الله يعافيك.
يا شيخ أنا ما كنت أعلم يوم الجمعة كنت في المستشفى وطلعنا بسرعة عشان نصلي الجمعة ومسحت على جرابي ما كنت متوضي.
إيه.
ما كنت على الوضوء يعني بس مسحت مسح وصليت الجمعة. صليت جاهزة ولا غير جاهزة؟
يعني أنت الآن يعني لابس الجوارب على غير طهارة؟
نعم نعم نعم.
ورحت صليت الجمعة ها؟
نعم بس ولكن يعني كنت في بلد تاني في المستشفى وطلعنا مستعجل عشان نلحق الجمعة وأنا كنت ما بعرف.
طيب يا جمال.
والسؤال الثاني يا شيخ بدي اسالك شخص شان تحويل المصاري شان تحويل الفلوس.
ايه
نحن بالبنك ارخص من برا، برا بيكون اغلى من جوا.
نعم نعم
بهالطريقه يعني نحن يلا بنحول من هون بالبنك بيكون سعره اقل.
ايه
وبياخذوا عليه كمان عموله وبرا كمان بسعره يعني اغلى وبياخذوا عليه عموله كمان نفس العموله يعني.
ايه
يبقى ما بعرف يعني انت يعني ما فهمت انت السؤال مع احترامي لك يعني
اخوي جمال يعني اخوي جمال يعني اخوي جمال نعم. اخوي يا جمال الله يرضى عليك اللي سالني يقول لما نذهب الى البنك ندفع 1000 يبعثون وياخذون رسوم اداريه لما نعطيها شخص نعم. اخر نعطيه 1000 نعم. يبعث 1100 يعني زياده. انا فاهم السؤال وهذه قضيه يعني مش جديده علي وموجودة نعم. يعني في كثير من البلاد في مشكلة يعني نعم. هل للسوق السوداء دخل في هذا الموضوع؟ هل هناك نعم. عمليات
نعم.
احتيال؟
نعم سوق سوداء نعم سوق سوداء نعم.
طيب أنا فهمت الموضوع. أنت تقول لي الآن البنك يسهل، لا غير صحيح. البنك يعطي لما تحول عن طريقه يأخذ عليك رسوم يعني لما تعطي 1000 يأخذ عليك مثلا 10 أورو ولا 10 دولارات أو فرنك مثلا ويحول لك. اللي برا لا يعطيك انت زياده على خلاف العاده يعني.
بس بياخذ كمان عمولة يا شيخ.
كيف ياخذ لكن يعطيك زياده؟ هؤلاء يقولون يعطينا زياده ادفع له 1000 يحول 1100.
سوق سوداء يعني تعتبر يا شيخ بل السوق يعني.
طيب ابشر ابشر يا اخوي جمال.
يلا يعطيك العافيه.
اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تفضل ابو سيف. ابو سيف أبو يوسف أبو يوسف. طيب طيب أعتذر من الجميع أرجع للأسئلة. عندي الأخ من الصم أيضا في سؤال الأخير يقول بالنسبة لسجدة التلاوة هل فيها تسليم؟ أيضا يا أخي الفاضل بالنسبة لسجدة التلاوة ليس فيها تسليم، سجدة التلاوة ليس فيها تسليم. فالراجح من أقوال أهل العلم فإذا سجد الإنسان كان يقرأ القرآن ثم مر بآية سجدة فسجد ما يحتاج أنه يسلم. فإذا كان في الصلاة يكبر في أول السجود وعند القيام من السجود، لماذا؟ لأنه يرجع إلى الصلاة. أما إذا كان خارج الصلاة فيكبر في بداية السجود، وإذا رفع ما يكبر، وإذا رفع ما يكبر ولا يتشهد ولا يسلم. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. الأخ مراد من عمان طبعا بالأمس هو سأل مجموعة أسئلة بقي للسؤال وضاق الوقت عن الإجابة على سؤاله. يقول يعني أنا سمعتك في جواب لك بالنسبة للمعلم والمعلمة والمحفظ والمحفظة إذا دعوا مثلا، ويقول نحن نؤمن خلفهم والناس يؤمنون مثلا، يقول هل يلزم أننا نرفع الأيدي خلفهم أم لا نرفع وإنما فقط في القول؟ وقال مثل صلاة الجمعة. أخي مراد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للتأمين على الدعاء يكون للمؤمن مثل أجر القائل للدعاء، مثل أجر الداعي. ولذلك أنا ذكرت في قول الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، لما كان موسى يدعو وهارون يؤمن، هكذا جاءت الرواية. وقالوا بأن الله تعالى جمعهما في الأثر المترتب على هذا الدعاء من حيث الإجابة، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما والآيات. المقصود أخي الفاضل بأن المستمع للدعاء إذا دعا الداعي يؤمن يقول آمين آمين. بالنسبة لرفع الدعاء أخي الفاضل هذا من آداب الدعاء، هذا من السنة، أنك إذا أنت دعوت الله عز وجل ترفع يديك، ورفع الأيدي يعني يكون مثل الإنسان المسكين المستعطي المستعطف يجعل هكذا قريبة من صدره ويدعو الله سبحانه وتعالى. وهذا على كل حال إلا في الحالات التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رفع فيهما يديه، مثل خطبة الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة ما كان يرفع يديه إلا إذا استسقى، إذا قال اللهم اسقنا رفع يديه، أو استصحى قال اللهم حوالينا ولا علينا، إذا ازدادت كمية الأمطار يقول اللهم حوالينا ولا علينا يرفع يديه. أما في بقية الأحوال في الخطبة ما كان يرفع صلى الله عليه وسلم. ولذلك من آداب الدعاء إذا دعوت أنت لوحدك ترفع يديك، إذا دعا شخص مثلا في المجلس في الحلقة في كذا دعا الله ورفع يديه ترفع يديك، هذه من السنة وهذا من آداب الدعاء. بارك الله فيك ورضي عنك. هاني من الأردن يقول والدتي عمرها 80 سنة، يقول إذا استحمت مثلا هل لازم تتوضأ؟ هاني بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وأطال عمرها على طاعة وختم لها بخير. أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للغسل على نوعين، غسل واجب وغسل مسنون، غسل واجب وغسل مسنون. الغسل الواجب غسل الجنابة وغسل الحيض وغسل النفاس وغسل المحتلم الذي احتلم ثم رأى بللا، هذا يجب عليه أن يغتسل، هذا يجب عليه أن يغتسل. الغسل الواجب هذا من السنة الوضوء فيه وليس من الواجب. فلو أن رجلا احتلم أو امرأة أجنبت أو عندها مثلا طهرت من الحيض طهرت من النفاس، فإن لها يجب عليها أن تغتسل. ومن السنة أن تتوضأ، ولو لم تتوضأ اغتسلت فقط غسلها صحيح وتصلي فيه ولله الحمد والمنة. الغسل المسنون هذا غسل الجمعة مثلا، غسل يوم الجمعة في قول جماهير أهل العلم قالوا هذا مسنون، غسل العيدين قالوا هذا مسنون، هذا ما يكفي للصلاة، لا بد من الوضوء. لماذا؟ لأنه فاقد لفرض من فروض الوضوء وهو الترتيب بين الأعضاء، الترتيب بين الأعضاء، المغتسل ما يرتب بين الأعضاء. ولذلك يجب على من اغتسل غسلا مسنونا وأراد الصلاة أن يتوضأ إما قبل الغسل وإما بعد الغسل، هذا بالنسبة لغسل العبادة. أما غسل العادة، غسل التنظف، غسل التبرد، غسل الإنسان جاي من كان يلعب رياضة ورجع، كان مثلا في مثلا عمل وجاء واغتسل غسل تبرد وتنظف وعادة، هذا ما يرفع الحدث، لا بد من الوضوء. بارك الله فيك، فهم الوالدة هذا الكلام وجزاك الله خيرا. هاني يقول بالنسبة لحفر الآبار يقول عن الأموات هل يؤجر الإنسان على ذلك؟ يا هاني بارك الله فيك، نعم، بالنسبة لسقي الماء سواء بحفر الآبار أو بتوزيع الماء هذا من أعظم الصدقات، من أعظم الصدقات. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما جاءه سعد بن عبادة وقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها أو افتلتت نفسها وإنها لو تكلمت لتصدقت، قال تصدق عنها بالماء، تصدق عنها بالماء. فحفر الآبار من أعظم الصدقات خاصة في المناطق التي تعاني شح في الأمطار، شح في المياه، يعني المناطق المجدبة، المناطق التي فيها يعني معروفة طبعا، هذا سقي الماء في هذه الأماكن أفضل من غيرها. ولذلك تهب ثواب للأحياء، تهب ثواب للأموات، كل هذا مشروع وجائز ولله الحمد والمنة. هاني يقول لما أكون في التشهد الأول يقول أحيانا أنسى وأكمل الصلاة الإبراهيمية، يقول أكمل الصلاة الإبراهيمية، هل هذا يبطل الصلاة؟ الجواب لا، بل هذا من السنة يا هاني بارك الله فيك. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل في التشهد الأول الصلاة الإبراهيمية. ما رأيك يا هاني؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أكمل الصلاة الإبراهيمية، جاب التشهد الأول ثم أكمل. ولذلك أي واحد يعتقد بأنه والله إذا نسي وأكمل التشهد أنه يعني وقع في خطأ، هذا غير صحيح، بل هذا من السنة كما يذهب إلى هذا بعض العلماء. لكن الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت له عادة أن يكمل التشهد يعني التحيات، أحيانا كان يفعل أحيانا. وقد ورد حديث في السنن وإن كان إسناده متكلم فيه والعمل على عليه عند أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في التشهد الأول
كأنما يجلس على رضف حجارة، يعني الحجارة المحمية، يعني يستعجل في التشهد الأول. وهذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد عموما، لكن بالنسبة لو الإنسان كمل ما عليه شيء، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كمل التشهد الأول وأتى بالصلاة الإبراهيمية. بارك الله فيك. الأخ محمد من السعودية بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة للعمرة للمتوفين، يقول أنا يعني سمعت كلام منك أخشى أن يعني حصل لبس في وفهم في مسألة قضية إهداء الثواب، ثواب العمرة مثلا للأموات. أخوي الفاضل محمد جزاك الله خير وبارك الله فيك على المتابعة وعلى أيضا السؤال. بالنسبة للعمرة والحج، إذا أراد شخص أن يعتمر عن شخص ميت أو أن يحج عنه، لا بد ومن شرط صحة حجه عن الآخرين أن يكون هو قد حج أو اعتمر. وذلك لما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو صديق. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. أخذ من هذا أهل العلم على أن أي إنسان يريد أن يحج عن آخر سواء كان ميتا أو حي عاجز عجز كامل، لا بد أن يكون قد حج عن نفسه. أي شخص يريد أن يعتمر عن ميت أو عن حي عاجز عجزا كاملا، لا بد أن يكون قد اعتمر على عن نفسه. إذا قلنا بأن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة كما هو الراجح من أقوال أهل العلم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان الذي حج واعتمر عن نفسه، يجوز أن يعتمر عن غيره من الأموات ويهب ثواب هذه العمرة أو هذا الحج للميت. أما الحي لا، الحي يسقط عنه الفريضة فقط إذا كان عاجزا عجزا كاملا. أضرب لك مثال، شخص الآن ما يستطيع بدنيا أن يصل إلى مكة والأطباء مانعينه، عنده مشاكل صحية، يجوز للحي أن يحج عنه. قالوا له هذا الإنسان استحالة يصل مكة، ما يمكن وطوال عمره لأنه عنده مرض خطير، إذن الحي يجوز له أن يحج عنه. لكن هل للحي يحج عنه مرة ثانية نفل يهب ثوابه؟ نقول لا، لأن هذا الحي فقط مسألة الفريضة، وهذا طبعا فيه كلام لأهل العلم لكن هذا هو الراجح. كذلك العمرة ما تهدى للحي، ما تهدى له عمرة نافلة. واضح؟ طيب نأتي الآن إلى قضية إشراك أكثر من ميت في عمرة واحدة أو أكثر من ميت في حج واحد. الجواب نعم يجوز، هذا إهداء ثواب، مثل ما تحفر بئر مثلا وتقول الله يعني في نيتك وقلبك بأن هذا البئر لأبيك ولأمك ولإخوانك ولجدانك مثلا، ها، وتشركهم في الثواب. نفس الشيء العمل هذا العمرة، ما دام اعتمروا عن أنفسهم أو اعتمرت عنهم، يجوز أنك تهب الثواب لأكثر من ميت في عمرة واحد، لأكثر من ميت في حجة واحدة. ممكن تقول والله اللي مثل ما ذكرت، اللي مات من 300 سنة، مات من 200 سنة، مات من 100 سنة، تشركهم جميعا، ما في شيء ولله الحمد والمنة. محمد يقول إذا كان الإمام قد أخطأ في آية من القرآن وهو يقرأ، ويقول المأموم عرف بأنه أخطأ لكن غير متأكد، هل للمأموم أن يأخذ الجوال ويبحث ليتأكد من يعني صحة القراءة أم غير ذلك؟ الجواب لا يا أخوي الفاضل، لا يجوز، لأن هذا عمل ليس من الصلاة. فحركتك لما تخرج الجوال وتبحث انصرفت عن الصلاة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن في الصلاة لشغلة، إن في الصلاة لشغلة. ولذلك إخراج الجوال والبحث هذا يبطل الصلاة، فما يجوز للإنسان. فإذا كان الإنسان متأكد أن الإمام أخطأ يفتح عليه، إذا كان غير متأكد ما يفتح عليه. وبعدين الخطأ خطأ الإمام ما يضر الصلاة ولله الحمد، هذا إذا كان في الفاتحة صحيح، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. أما إذا أخطأ فيما زاد عن الفاتحة من الآيات القرآنية، هذا ما يضر ولله الحمد والمنة، ما يضر الصلاة، والصلاة صحيحة وتامة بإذن الله. بارك الله فيك. راشد بن أبوظبي يسأل يقول بالنسبة لقتل الأفعى في البيت إذا كانت الصغيرة الحجم وضارة هل ننذرها أم نقتلها؟ راشد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لعوامر البيوت التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام والتي نهى عن قتلها، لأنه حصلت قصة في المدينة أن شابا كان في غزوة الخندق مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان عريس، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يذهب إلى أهله، فلما رجع إلى أهله وجد امرأته في أمام البيت وغير متحجبة ونافشة شعرها، يعني طالعة من البيت خائفة وما عليها حجاب، فأخذ الرمح ليضربها، فقالت يعني اصبر وادخل وانظر، فلما دخل وجد ثعبان عظيم على السرير فقام وقتله مباشرة، ثم حمله على الرمح وتحرك هذا الثعبان ولدغ الشاب مع عنقه فمات، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك مع أنه قتله لكن تحرك سبحان الله مع خشبة الرمح ثم قتله، قتل الشاب، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فنهى عن قتل عوامر البيوت وإنما يحرج عليها وتنذر ويقال لها أسألك بالله إلا خرجت أو أسألك بالله إلا خرجت، يعني نحو هذه العبارة. بعض العلماء قال ينذرها 3 أيام، يمكن واحد يقول كيف 3 أيام وين أروح أنا؟ تنتقل خارج البيت تكون في بيت آخر مثلا، بعض العلماء قال لا 3 مرات ويفتح المجال حتى تخرج. هذا التوضيح بالنسبة لهذا الحديث، والمعنى أن في البيوت عوامر أحيانا هم من الجن، العوامر هذول من الجن، وبعض العلماء قصر هذا على المدينة قال هذا خاص بالمدينة، وبعض العلماء قالوا لا هذا عام ليس خاصا في المدينة، فكل من وجد ثعبان في البيت ولا يوجد سبب لدخول هذا الثعبان ولا يوجد شيء تفسير لهذا فإنه ينذره 3 مرات لأن هؤلاء جن، وينذره 3 مرات حتى يخرج، وسبحان الله جرت العادة أن الثعبان هذا يخرج العوامر. أما إذا كان في سبب، يعني رجل ساكن في حارة ولا مكان قريب من الصحراء ويرى الثعابين وكذا، لا هذا له أن يقتله لأن هذا ثعبان واضح بأنه يعني اقتحم البيت وصال على أهل البيت، فيجوز له أن يقتله مباشرة. أما إذا كان الشخص يقول لا من وين دخل هذا الثعبان وكيف دخل وما يمكن أن يدخل في هذه الحارة ولا في هذا البيت، لا ينذره 3 مرات. تقول لي والله يا راشد، تقول والله أنا استغربنا دخول هذا الثعبان، لا ما ينبغي لكم أن تقتلوه، إنما تحجروا عليه 3 حتى يخرج، لكن لو قتلتموه ما عليكم شيء، يعني ما دخلتم في الحرام ودخلتم في الإثم، لا هي قضية أنك تنذره إلا ذي الطفيتين، هذا الثعبان المنقط النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا يقتل حتى لو كان في البيوت، يقتل حتى لو كان في البيوت. وبالمناسبة بعض الناس الآن ما يفرق حتى ثعابين الصحراء يقول اتركوها، هذا غلط، النبي عليه الصلاة والسلام يقول 5 من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الحية الثعبان، فهذا يقتل، يعني إذا الإنسان مثلا في الصحراء وجد ثعبان له أن يقتله مباشرة، له أن يقتله مباشرة لأنه من الفواسق. أما عوامر البيوت فتنتبه يا راشد بارك الله فيك. راشد يقول حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام ولد لي الليلة ولد وسميته باسم أبي إبراهيم، يقول هل هذا من السنة؟ الجواب نعم، من السنة التسمية بأسماء الأنبياء، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال تسموا بأسماء الأنبياء، وقال عليه الصلاة والسلام أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وأما حديث أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد هذا ضعيف، حديث ضعيف. أما الحديث الصحيح أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، أصدقها حارث وهمام بارك الله. وأيضا التسمي بأسماء الأنبياء، فقد سمى النبي عليه الصلاة والسلام ابنه إبراهيم، سمى باسم أبيه يعني جده إبراهيم. محمد من الشارقة بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة كل جميعها تدور حول ألفاظ معينة، يقول ما حكم قول فلان في ذمة الله، ما حكم قول شاءت العناية الإلهية، ما حكم قول المرحوم فلان؟ أخوي محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لقول فلان في ذمة الله، حقيقة هذه مسألة خلافية بين العلماء، وفيما يظهر لي والله تعالى أعلم جواز مثل هذه اللفظة، جواز مثل هذه اللفظة، وذلك لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صلى الفجر فهو في ذمة الله، من صلى الفجر فهو في ذمة الله، والمقصود هنا في ذمة الله يعني في ضمان الله، في ضمان الله. ونحن إذا مات الميت المسلم نرجو أن الله تعالى يرحمه ونحسن الظن، لأن الله تعالى أرحم الراحمين، الله جل وعلا قال ورحمتي وسعت كل شيء، لأن الله أرحم الراحمين، لأن الله تعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء، وأن من مات على التوحيد والإسلام والإيمان فيرجى له السلام بإذن الله. فنقول فلان في ذمة الله، يظهر لي بأن هذا لا بأس به ولله الحمد والمن. أما عبارة شاءت العناية الإلهية فهذه غلط، هذه العبارة غلط، مثل قول شاءت الأقدار، مثل قول شاءت إرادة الله، هذا غلط. لماذا؟ لأن إرادة الله ليست لها مشيئة، وهذا تفسير يقود إلى تسلسل، يقود إلى تسلسل، ولذلك يقال شاء الله، قدر الله، أراد الله. أما قول شاءت عناية الله فكأننا نرى بأن لعناية الله مشيئة، وهذا نفسه الذي قلناه في قضية شاءت الأقدار، شاءت إرادة الله، هذا كله من الأخطاء الواقع عند كثير من الناس. فيقال شاء الله، قدر الله، أراد الله، قدر الله ما شاء فعل. إذا مثلا يعني حصل مثلا شيء من الأمور، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أصابه شيء فلا يقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن ليقل قدر الله وما شاء فعل. بارك الله فيك محمد. أيضا محمد يقول ما حكم عبارة فلان المرحوم أو المرحوم فلان وتكتب أحيانا على المساجد وشيء من هذا القبيل؟ أخي الفاضل، أيضا هذه من العبارات المختلف فيها بين أهل العلم، منهم من يمنعها لأن فيها جزم بحصول رحمة الله لهذا المتوفى، ومنهم من يقول لا، هذه على سبيل الدعاء، هذه على سبيل الدعاء. والذي يظهر لي بأنه لا حرج في استعمال هذه اللفظة، خاصة وأن ما من أحد من الناس يقول فلان المرحوم أو فلان المرحومة إلا وهو يأتي بها في بسياق الدعاء وبسياق حسن الظن بالله، وأن الله تعالى أرحم الراحمين. لكن خروجا من الخلاف، لأن الخلاف قوي فيها، يعني طيب أن يقول الإنسان فلان المرحوم بإذن الله، المرحومة بإذن الله، يكون خروج من الخلاف. بارك الله فيك. أحمد بن أبو ظبي بارك الله فيه يسأل عن لبس المرأة الجورب على نفس البشرة، ما حكم ذلك؟ أخوي أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للباس للمرأة الأصل فيه الحل والجواز والإباحة، إلا إذا كان لباسا فاضحا مثلا، أو كان لباسا يظهر شيء من بدنها، أو كان لباسا يجسم ويبين تفاصيل بدنها، هذا مما اتفق العلماء على منعه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، وذكر قال ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، قال كاسيات عاريات، يعني هن يلبسن لكن في حكم المتعرية أو في حكم العارية، كيف هذا اللباس الضيق. وبالنسبة للباس إذا كان لا يعني يستر البدن، أو أنه يوهم بأن هذا هو البدن، هذا ممنوع لبسه. فالمرأة التي تلبس جوارب مثلا هي مثل لون البشرة، إذا ظهرت مثلا أمام الناس ورآها الرجال، هذه فتنة والعياذ بالله، فيرون بأن هذه بشرتها وهذا جسمها، سواء كان في منطقة يعني الصدر والنحر أو في الساقين مثل ما ذكرت في سؤالك بالنسبة للجوربين. فالمرأة تلبس هذا وتلبس شيء يميزها، يعني ما يجعل هذا اللبس مثل لون البشرة، مثل لون البشرة، لأن قضية الستر لا يكفي، بدليل الحديث نساء كاسيات عاريات، فهذه كاسية ولابسة الثوب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حكم عليها بأنها عارية. لماذا؟ لأن الثوب ضيق، فبدأت تفاصيل جسمها. كذلك مثل هذه الألبسة، الجوارب أو الفنايل، في بعض الفنايل نفس لون البشرة، الإنسان لو نظر مثلا اعتقد بأن هذه بشرتها، فهذا يمنع بارك الله فيك، إلا طبعا إذا كان في محيط نسائها، في محيط محارمها، أما إذا خرجت إلى الناس لا. علي من السعودية بارك الله فيه يسأل عن تفسير قول الله تعالى ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. علي بارك الله فيك، طبعا هذه الآية في سورة طه تشير إلى أن المجرمين يحشرون يوم القيامة زرقا، والزرق هنا قيل هو الأزرق، هنا قيل هو الأسود، وجاء التعبير عن كون الكفار يحشرون زرقا على أنهم يعني بسبب ما يرونه من العذاب، فالله جل وعلا يعاقبهم بمثل هذا اللون قبل أن يدخلوا النار. ولذلك الله جل وعلا قال وأما الذين سودت وجوههم. ولذلك الناس يوم القيامة منهم من تبيض وجوههم وهم وجوه أهل الإسلام، ومنهم من تسود وجوههم وهم وجوه أهل الكفر والعصيان وأهل الكفر والإشراك. وهذه الآية ضمن هذا السياق، يحشرهم يوم القيامة زرقا، وقيل الزرق هو اللون الذي هو أخف من السواد، ولذلك النار تتقلب أيضا، فالنار أحيانا تزرق ولا شك بأن هذا يعني اللون أيضا ورد في حديث في السنن عن ملكي القبر أنهما أسودان أزرقان، جاء لفظ عند الترمذي قال أسودان أزرقان، وهذا لون لا شك بأنه يبعث على الخوف والرهبة لمن نظر إليه. علي يسأل عن صحة حديث البطاقة، يقول الذي ينشر له 99 سجلا. علي بارك الله فيك، هذا الحديث عند الترمذي بإسناد صحيح ولله الحمد والمنة، والحديث هذا حديث طويل، أنت سألتني من حيث صحة الإسناد، نعم الإسناد صحيح ولله الحمد والمنة. منى من السويد بارك الله فيها تسأل، تقول عندها ابن أختها جاء البلد ويعني أراد أن طلب إقامة عمل، وصار خطأ في الإقامة مرتين، تكرر تقول مرتين خلال 6 أشهر، تقول بأن أصدقاء قالوا له يعني خلاص أنت الله مو كاتب لك أنك تبقى هنا، وتقول هو أصيب بإحباط وشيء من هذا القبيل، يعني هل لو دعا الله عز وجل ييسر أمره، وهل الدعاء يرد القضاء؟ أختي منى بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمثل هذه الأمور ما ينبغي أن تفسر تفسيرا مغلوطا، وما ينبغي لابن أختك أن يستمع وأن يصغي إلى الآخرين مثلا، لكن إذا كان ابن أختك مثلا استخار الله عز وجل قبل ذلك، استخار الله في الانتقال إلى بلدكم، استخار الله في العمل هناك مثلا، ثم تعطلت عليه الإقامة، فهذا دليل على أن الله تعالى ما اختار له أن يبقى هناك، وهذا هو أثر الدعاء وأثر الاستخارة، فالأفضل أن يعود إلى بلده. أما إذا كان ما استخار وأموره إجراءات نظامية وطبيعية وعادية، وحصل خطأ مرة مرتين، يجرب الثالثة ويدعو الله ويسأل الله عز وجل أن يختار له، لأن اختيار الله للعبد أفضل من اختيار العبد لنفسه. وقضية الدعاء، نعم الدعاء يرد القضاء، فالله جل وعلا قال وقاد ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يرد القضاء إلا الدعاء، فقولي لابن أختك يدعو الله عز وجل، يدعو الله ويسأل الله عز وجل من فضله، ويسأل الله يقول اللهم اختر لي ولا يكره، لأن الإنسان ما يدري لو كشف له الغيب لا اختار الرجوع مثلا، والله جل وعلا يقول وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الإنسان قد يقدم على شيء يرى بأنه فيه المصلحة وفيه كذا هو شر له، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني لو كره الرجوع ما يدري، لعل الله عز وجل أراد له الخير. كم من إنسان يا منى راح مقبل إلى تلك الديار وذهب بـ 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 يعني رغبة جامحة، ثم بعد ذلك بقي أيام ودخل السجن بتهمة بعمل معين، وبعضهم العياذ بالله ذهب دينه، ذهب دينه، نسأل الله العافية والسلام، فقد دينه. ها، فلا يكره الإنسان، والله لأن يأكل الإنسان التراب في أرضه على أن يبقى على إسلامه وإيمانه خير من أن يأكل الفاذوذج في تلك الديار على أن يفقد إيمانه وإسلامه. فقولي له يهدي باله، يوسع صدره، يقول اللهم لك الحمد، يدعو الله، يستخير ويقدم المرة الأخيرة. إن والله تعطل لا، يرجع بلده أو شوف لبلد آخر ويحمد الله عز وجل على ذلك. منى أيضا تقول عندي صديقة تتصل بي وتخوض للأسف الشديد يعني في يعني أعراض الناس وكذا، وأنا حقيقة تقول أنزعج، يعني هل أخذ إثم؟ تقول أنا ما أتكلم معها. أختي منى بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر برفق وبلين وبعدل، ولذلك الله جل وعلا قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قل جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، كنتم من الكينونة والصيرورة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبيده، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني ما بقي إيمان إذا الإنسان ما أنكر بقلبه، نسأل الله العافية والسلام. قضية أن الواحد والله يشاهد المنكر ويستمع إليه مع قدرته على التغيير باليد أو بالقول، ها، أو باللس أو بالقلب، ويقول أنا ما لي علاقة، لا، يأثم. فأنت الآن هذه صاحبتك اللي قاعدة توزع سيئات عليكم، ها، لا يجوز لك يا أختي منى أن تجاريها، ولا يجوز لك أن تصغي إليها، ويجب عليك أن تتخذي موقف، لأنك بهذا تنفعينها أولا قبل أن تنفعي نفسك، وذلك لأنك تنقذينها من هذه الأخلاق السيئة ومن هذه الآثام ومن هذه الأوضار، نسأل الله العافية والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم ماعز الأسلمي، قصة في مسلم مشهورة، قصة ماعز، فلما رجع سمع اثنان من الصحابة، واحد يقول هذا الذي ستر الله عليه أبى إلا أن يرجم رجم الكلب، يعني الله ستر عليه، روح يعترف، هذا معنى كلامه، هو طبعا من باب يعني العطف عليه، قال الله ستر عليه يروح يرجم نفسه رجم الكلب حتى يعترف مثلا، والثاني يستمع إليه. فلما مشى النبي عليه الصلاة والسلام ناداهما قال يا فلان وفلان، فأتى يا مسرعان لبيك يا رسول الله، فقال فرأى النبي صلى الله عليه وسلم حفرة فيها حمار ميت شائل برجله، يعني منتفخ، ميت منتفخ شائل برجله، قال انزلا وكلا من جيفة هذا الحمار. فقال سبحان الله يا رسول الله، تأمرنا؟ لأنه يجب أن يطيع النبي عليه الصلاة والسلام، فلو قال نعم لنزل. قال ما قلتما في أخيكما آنفا أعظم من أكلكما من جيفة هذا الحمار، يعني لو أكلتم من جيفة هذا الحمار أهون من هذه الكلمة التي قلتماها في حق أخيكما. طيب، واحد يتكلم والثاني يستمع، فأشركهما النبي عليه الصلاة والسلام في الإثم والوزر والخطيئة والحكم، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك اختمنا هذه الصاحبة صديقتك هذه، والله يوم القيامة لو طلبت منها حسنة ما تعطيك، وأنت الآن قاعدة تأخذين سيئات منها، حسنة واحدة ما تعطيك. طبعا هذا الكلام ليس فقط للأخت منى، كل من يشاهدني يتق الله، خاصة جنس النساء، أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا يتقون الله عز وجل، مجالسهم مجالس غيبة ورغي وكلام، يتقون الله. والعجيب بعض الناس يقول والله أنا أخجل، كيف تخجلين؟ ترى أحد يرضى بالنار، أحد يرضى يروح للنار، أحد يرضى يأخذ وزر ما عمل به، ما قلتي ولا، لكن تأخذين وزر أو أنت تأخذ وزر، وأنت ما قلت ولا عملت، فقط استمعت. والله جل وعلا أمرنا إذا كنا في مجالس وخاضوا فيها بالباطل أن نقوم وأن لا نجلس، وحكم علينا قال إنكم إذن مثلهم، إنكم إذن مثلهم، يعني في الإثم والعياذ بالله. فلذلك يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، أنت باستطاعتك تضعين حد لصديقتك هذه، ما تردين عليها إذا تكلمت معك مرة ثانية، قولي سامحيني أنا لست مفتية ولست قاضية ولست مرشدة اجتماعية ولا مصلحة اجتماعية، ليش تتكلمين معي تنقلين أخبار الناس وتشتكين عندي؟ أنا ما عندي قدرة أني أحلك مشاكلك، مثلا عندك مشاكل أحلها، سامحيني. إما تتصلين بشيء مفيد ولا هذا فراق بيني وبينك ما فيها شيء، والله نجاتك أفضل من استمراريتك في صداقتك مع هذه المرأة. الإنسان ينجو بنفسه، النبي عليه الصلاة والسلام قال احرص على ما ينفعك، هذه قاعدة تضرك ما تنفعك. بارك الله فيك. مبارك بارك الله فيه من المغرب، طبعا مبارك رضي الله عنه وبارك الله فيه، طبعا أتى بأذكار الصباح والمساء وجاء يعني قائمة طويلة جدا. مبارك أعيدك إن شاء الله يعني في يوم الأحد القادم، لأن الجمعة عندنا غدا والسبت عندنا الإجابة على أسئلة الواتساب. في بداية البرنامج بإذن الله سأجيبك على الصحيح مما ورد في أذكار الصباح والمساء، لأنك اليوم أنت خلطت صحيحا بضعيف وأتيت بأدعية ليس لها علاقة بأذكار المساء ولا بأذكار الصباح، وظفتها في هذا. فأنا إن شاء الله يوم الأحد القادم بحول الله تعالى أجيبك، وكذلك الأخت أم محمد. أم محمد طبعا سألت أسئلة دقيقة وتخصصية وفيها شيء من يعني مسألة الآيات القرآنية، فأنا إن شاء الله أعدك يا أخت الفاضلة يوم الأحد القادم أجيبك أيضا على بعض أسئلتك خاصة المتعلقة بالآيات القرآنية وما يتعلق بمسألة البلاغة والبيان وشيء من هذا القبيل. لكن في سؤالك الرابع أخت الفاضلة وهي حديث من نام على وضوء نام معه ملك، طبعا الحديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا بأس بإسناده، أنه ينام في شعاره ملك، ينام في شعاره ملك بمعنى أنه في ثوبه يعني. وأنت تقولين إذا نام الإنسان على طهارة ثم أحدث هل يأخذ مثل هذا الأجر؟ أخت الفاضلة فيما يظهر والله تعالى أعلم أن الإنسان إذا نام متوضئا أرسل الله ملكا ينام في شعاره ويحميه بإذن الله، لأن الله تعالى يرسل ملائكة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فإذا أحدث أثناء نومه، لأن النوم حدث أصلا، هذا لا يجعل الملك يذهب. أما إذا كان مستيقظا ثم أحدث بعد ذلك فالذي يظهر بأنه لا يحصل على مثل هذا الأجر، وإنما يتوضأ ثم يعود مرة ثانية وينام على طهارة. عندي مكالمات، تفضل يا صديق.
على طهارة عندي مكالمات
يا صديق.
يا شيخ أنا نصلي في الفجر في ركعات قبل أذان الأول، ومرات نصلي فيها بعد أذان الأول، هذا صحيح ولا خطأ؟
إن شاء الله يا صديق.
السؤال الثاني، صلاة الضحى ما بين 10 و9 أيهما أفضل؟
إن شاء الله يا صديق.
شكرا.
طيب الأخت أم محمد أيضا من الشارقة في سؤال الأخير تقول بعض الأصدقاء يهدون آيات قرآنية، وأنا طبعا استمعت إلى جواب لك بأن ما يجوز تعليق الآيات القرآنية، تقول يعني مبروزة وشيء، ماذا نفعل؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، إذا استطعت أن تستفيدي من البرواز ومن اللوحة مثلا وتضعين عليها مثلا صورة ورود، صورة مدينة، صورة يعني من الجمادات، طيب ما في بأس، وتأخذين هذه الأوراق وتحفظينها في درج في كتاب، تمزقينها تحرقينها بالنسبة للآيات القرآنية، لأن تعليقها نص العلماء على منع ذلك يعني. فأعتقد يعني البراويز هذه ممكن يستفاد منها في أمور مباحة ولله الحمد والمنة. جمال من ألمانيا يقول يوم الجمعة كنا في مدينة أخرى ويعني كنت في المستشفى ومسحت على الجوربين واستعجلت وذهبت إلى صلاة الجمعة لأصلي، ولكن كنت على غير وضوء، يعني لبست الجوربين على غير وضوء فتوضأت ومسحت عليه. جمال بارك الله فيك ورضي الله عنك وشفاك الله وعافاك وكتب أجرك ورفع درجتك. أخي الفاضل، من شروط صحة المسح على الجوربين أن يلبسهما المسلم على طهارة، وذلك لما جاء في الحديث الصحيح حديث المغيرة بن شعبة لما قال أهويت لأنزع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني قد توضأ بطهارة كاملة صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخي الفاضل وضوءك باطل، أنت الآن لما مسحت مسحت مسحا على فاقدا لشرط من شروط صحة المسح وهو أن تلبس الجوربين على طهارة. يلزمك الآن يا جمال بارك الله فيك أن تتوضأ الوضوء الكامل، طبعا هذا قلت لي من الجمعة، إن شاء الله أنك توضيت للصلاة اللي بعدها ما أدري، عموما أي صلاة صليتها بهذا المسح باطلة، تعيد الوضوء ثم تصلي. الآن عندك الجمعة كيف تصليها؟ أربع ركعات، تصليها أربع ركعات لأنها ظهر الآن، خلاص راحت الجمعة، تصلي أربع ركعات الظهر لأن في ذمتك. صلاة العصر أسألك يا جمال، مسحت على الجوربين ولا خلعتهم وغسلت رجليك، يعني توضأت وضوء جديد؟ إن قلت لي لا مسحت أيضا أو أني صليت بنفس المسح الأول، تعيد صلاة العصر. تقول لي لا أنا توضأت الحمد لله وغسلت رجلي، الحمد لله، فقط صلاة الجمعة تعيدها يا جمال. طبعا جمال عادي يسأل ويعقب على مسألة السؤال الأخ أظنه سعيد، يعني هو بالأمس أظنه، وفي سؤال سابق أيضا فيما يتعلق بالتحويل، مثل ما ذكرت لك يا أخوي جمال أنا ما عندي شيء يعني أذكره، وأنت الآن كأنك تؤكد على أن هذا ممكن أن يكون في السوق السوداء، ما أدري والله، لكن عموما الإنسان هذا يعني بالنسبة للتحويل للمبلغ زيادة كيف يبعث زيادة؟ يعني عندنا الآن هل هذا قرض الآن يقرض ثم يعطي زيادة؟ هل هؤلاء الجماعة يأخذون المبلغ ويبقون أيام عندهم يعني يتاجرون به ويشغلونه ثم يعطونك زيادة بأي حق؟ هل هذه العملات تحول إلى، ما أعتقد أنها تحول إلى عملة أخرى لأنه نفس المبلغ يرسله؟ إذا كان تحويل المسألة سهلة، فما عندي يا أخي الفاضل فكرة عن طبيعة المعاملة هذه، وإلا الحكم واضح بارك الله فيك. صديق من ليبيا يسأل عن صلاة الفجر، يقول بالنسبة لي يعني السنة هل نصليها قبل الأذان الأول، أو هل إذا صليناها قبل الأذان الأول صحيح أم لا؟ صديق بارك الله فيك، السؤال لك، هل عندكم يوم في الفجر كم تؤذنون، أذان واحد ولا أذانين؟ إذا كنتم تقولون أذانين، الأذان الأول اللي في الليل حتى ينبه الصائم ويوقظ النائم حتى يصلي قيام الليل، هذا كله من قيام الليل، هذا كله من قيام الليل. الأذان الثاني هذا الذي في رمضان يحرم على الصائم أن يأكل بمجرد أن يسمع الأذان، إذا أذن المؤذن حرم على الصائم الأكل، هذا علامة على دخول وقت الفجر. فإذا أذن الأذان الثاني بدأت سنة الفجر القبلية، بعد ما ينتهي المؤذن تصلي ركعتين سنة الفجر القبلية بارك الله فيك. أما ما قبل ذلك هذا كله من قيام الليل، هذا كله من قيام الليل بارك الله فيك. أها خلاص طيب انتهى. لكن عموما صديق بارك الله فيك تقول يعني بالنسبة لصلاة الضحى أفضل الساعة التاسعة، ولا كلما أخرت صلاة الضحى فهو أفضل، كلما أخرت صلاة الضحى فهو أفضل، العاشرة أفضل من التاسعة، الحادي عشر أفضل من العاشرة بارك الله فيك. انتهى وقت البرنامج طبعا، لكن عندي الأخ مبارك من المغرب والأخت محمد بعض أسئلتها إن شاء الله يوم الأحد القادم كما وعدت، وغدا إن شاء الله عندي الجمعة ويوم السبت أسئلة الإجابة على أسئلة الواتس أب بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.